المشاعر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني روحي رحلت رحلة تذاكر أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم اليومي التفسير المباشر في حلقته 12 هذا اليوم 12 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة. ضيفنا في هذا اللقاء أيها الإخوة المشاهدون هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
قبل أن نبدأ دكتور محمد اعتدنا أننا نعلن عن الفائز في الحلقة الماضية. كنا سألنا سؤالا أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة الأمس وقلنا في الجزء 11 آية عرف الله فيها للمؤمنين سبيل النجاة من عقابه فأمرهم بالتقوى والصدق. قال كعب بن مالك رضي الله عنه فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا. فما هي هذه الآية وفي أي سورة وردت؟ هذا هو السؤال.
نعم.
والإجابة الصحيحة هي أنها الآية 119 من سورة التوبة وهي قول الله تعالى في آخر قصة الثلاثة الذين خلفوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لعلك تتكرم يا أبو عبد الله تختار الفائز لو تكرمت.
وإذا اخترت شو يصير له؟
يأخذ مقعد في حملة الحج.
ما شاء الله.
نعم.
وإذا كان لا يريد الحج
بنتصرف.
طيب بسم الله يعني نقلب و
إيه لو سمحت. نعم علشان بسم الله. يضمن النزاهة ونضمن
أنا أرجو أنه على أساس ما يكون في شيء معلم عليه ولا فالإخوة يعني ما يتهموني
الآن 11 واحد ما شاء الله فازوا بي.
نعم. ما شاء الله هنيئا لهم هنيئا لهم بإجابة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. بسم الله بسم الله. بس أرجو أن الأخ اللي اخترته هذا يدعو لي
إن شاء الله. ما شاء الله الفائز في حلقة السؤال 11 فائز الأخ فائز عبيد صقر. الأخ فائز عبيد صقر هو الذي فاز في جواب الأمس.
ما شاء الله.
نعم نبارك للأخ فائز.
ما شاء الله اسم على مسمى.
نسأل الله له التوفيق وسوف يتم التواصل معك أخ فائز بإذن الله تعالى عن طريق القناة للحصول على هذه الجائزة.
ما شاء الله.
حياكم الله دكتور محمد.
حياكم
وأهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. اليوم معنا سورة يوسف.
يا سلام.
وسورة يوسف سورة يعني مليئة بالعبر والدلالات والدروس وكذا فنحن ننتظر منك الكثير والوقت المشكلة أنها قصير.
يعني أم الوليد تبغي جمالا يمشي رويدا ويجي
الأول.
ما يمكن هذا.
أي نعم. فدعنا نبدأ دكتور محمد من اسم السورة. اسم
طيب.
سورة يوسف.
نعم.
نعم.
أول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سورة يوسف روضة ما يأتيها إنسان يتلوها إلا ويشعر بالحنان والرحمة والدفء ويشعر بالرجاء والتفاؤل ويشعر بالرضا الكثير. ولذلك أنا أوصي إخواني وخصوصا من أصيب بمصيبة أو حصلت له يعني نكبة أن يلجأ إلى قراءة هذه السورة والله لن يخرج منها بإذن الله عز وجل إلا وقد اتسع صدره وانشرح فؤاده وذهبت عنه خواطر السوء التي تراوده. هي سورة سلوة للمحزونين. ولذلك ذكر خالد بن معدان أن أهل الجنة يترنمون بها يعني لطيبها وعظمها وأيضا سورة مريم. هذه السورة اسمها سورة يوسف ولا يعرف لها في كتب التفسير ولا في الأحاديث النبوية ولا في الآثار اسم غير هذا الاسم. وإن كان ورد في بعض كتب التفسير أنها سميت بسورة ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين لكن لا يظهر لي أن هذا اسم مقصود. هذه السورة العظيمة سميت باسم يوسف لأنه ليس فيها إلا قصة يوسف وهذه من أغرب سور القرآن الطويلة طبعا من حيث أنها جاءت بقصة واحدة متكاملة الأطراف ابتدأت من أولها وانتهت بآخرها مع بعض التعقيبات في ثنايا تلك الآيات وتعقيبات في الأخير كأنها خلاصة لما تم في هذه السورة. هذه السورة تتميز بأنها حكت قصة نبي لم تحكيه في موطن آخر.
أي جميل.
ولعل الحقيقة الحكمة في ذلك تكون ظاهرة، وهي أن القرآن أريد منه التحدي. فقد يقال كل القصص التي وردت في القرآن قصص يعني مختصرة مفرقة. ومفرقة، وتأخذ مشهد واحد من مشاهد الشخصية المعنية كموسى أو عيسى أو لوط أو إبراهيم عليه السلام، أو حتى الذين لم تتردد تكرر أسماؤهم مثل ذي القرنين ويعجوج ومعجوج وغير ذلك. فأريد أن يقال إن القرآن بليغ ومعجز حتى عندما يولد القصة بشكل كامل وموسع. ثم أريد منها التحدي أيضا من وجه آخر، وهي أن العرب لم يكن لها عهد كبير بالقصص المطولة، ولذلك كانوا يستوردونها استيرادا من بلاد فارس ومن تاريخ الهند وغيرهم. فكان النضر بن الحارث يذهب إلى تلك البلاد ويسمع من أقاصيصهم ويأتي ليحدث أهل مكة. فلما أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول مستنقصا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالوا إلي أحدثكم بما عندي، فعندي من قصص يعني فارس وإسفنديار وغيرهم يعني ما أتحدى به محمدا. فأنزل الله عز وجل هذه القصة التي بهرت العرب.
جميل. هي نزلت في مكة دكتور؟
طبعا بلا شك، لا يمكن أحد يقرأ هذه السورة فيشك أنها مكي. نزلت يعني في غير مكة.
جميل.
لا يمكن.
ما في تحديد لتاريخ نزولها بالضبط يعني؟
يذكر بعض المفسرين أنها نزلت في بعد عام الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة يظهر من معناها العام.
أيوة.
في التسلية وفي التفاؤل وفي يعني ذكر الصبر للصابرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بمصيبة عظيمة جدا بفقد هاتين الشخصيتين،
عمه أبي طالب
وزوجته خديجة.
الله أكبر.
وكانتا يعني سندا له عليه الصلاة والسلام كبيرا، وكانتا من داخل يعني البيت النبوي. هذا عمه الذي آل على نفسه أن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي، وهذه زوجه التي يعني ما نستطيع أن نقول فيها شيء أكثر من أنها يعني هي راعية الدعوة الأولى.
صحيح.
التي تصور في أول موقف من مواقف الدعوة تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتنصر إيش
وتغيث الملهوف
وتقري الضيف
وتعين على نوائب
الدهر. تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني منين يأتي هذا المعنى من امرأة ترى زوجها الرجل القوي الذي يضرب به المثل في الرجولة يرتجف من شدة ما رأى من الهول. صحيح. فتطمنه وتربط على كتفه. إذا كان هذا موقف في أول يوم أو صحيح. أول ساعة من ساعات الدعوة والتكليف، ما بالك من بعد ذلك.
رضي الله عنه.
رضي الله تعالى عنه. طيب جاءت هذه السورة بعد هذين الحديثين.
جميل. هذا يجرنا دكتور محمد الحديث عن أو سؤال عن عمود السورة أو الموضوع الأساسي.
أيوة. موضوع يعني. السورة الحقيقة أنا تحيرت كثيرا، أرى كثير من الناس يقولون موضوع السورة قصة يوسف، وأنا أقول لا يمكن أن تكون قصة يوسف هي الموضوع، هي المركب. نعم. القصة هي المركب، هي القالب الذي عبر به عن المضمون، يعني عبر بقالب قصصي. جميل. واختيرت قصة يوسف كقالب.
جميل.
لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى.
صحيح.
إذن سيقت القصة لأجل العبرة، فلا يمكن أن يقال أنه المراد موضوع هذه السورة قصة يوسف.
صحيح.
لا، هذه هي الألفاظ التي أجريت من خلالها المضامين.
جميل. إذن ما هو المضمون؟
وجدت من المفسرين أو من المعاصرين من قال إن مضمون هذه السورة هو التوحيد، وهذا بلا شك واضح جدا في السورة في أولها وفي آخرها وفي وسطها. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الفتيان يعني يسألان عن تعبير منامهما، قال لهما وهو يعني يشيد بما أتاه الله سبحانه وتعالى: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم
الله الواحد القهار.
الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلو تنظر في القصة طيب في آخرها يقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون.
شوف مشركون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. لاحظ إحالة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هذا واحد. الثاني من مما قيل في مضامينها أنها سورة الصبر، وهذا أيضا ظاهر جدا
واضح صح.
أي نعم، بمعنى أنها جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة بأن فرجهم قريب وأن عليهم أن يصبروا حتى ينجز الله سبحانه وتعالى لهم ما وعدهم. وصبر يعقوب فيها واضح، وصبر يوسف عليه الصلاة والسلام فيها واضح، وأيضا ماذا عملوا بعد أن تمكنوا وحصلوا ما كانوا يريدون ويؤملون من ربهم سبحانه وتعالى. عفوا عمن ظلمهم وأساء إليهم ولم يقابلوا شيئا من الإساءة بالإساءة، وإنما قابلوها بالإحسان والعفو. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، إلى آخر ما هنالك. فهي قصة الصبر أو موضوعها الصبر. الموضوع الثالث الدعوة. يوسف عليه الصلاة والسلام بدأ فيها داعية محترف، يعني من الطراز الأول. انظر يأتيه الفتيان ليسألاني عن
خاصة السجن
يعني. أي نعم، يسأل عن تأويل الرؤية، فما يؤول الرؤية لهما إلا بعد أن
يدعوهما
ويبين لهما لماذا أوتي هذا العلم وكيف أنه من المحسنين إلى آخر ما هنالك. أنا قلت جامعا هذه المضامين كلها، وأسأل الله أن أكون وفقت فيما قلت، عاقبة الصبر على دعوة التوحيد.
يصير هذا موضوع السورة.
موضوع السورة، فهي هذه السورة جاءت مؤكدة لمضمون سورة هود في الثبات والصبر. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا في سورة هود، وهنا نفس العملية. يعني إذا ثبتت يا محمد على دعوة التوحيد وصبرت أنت ومن معك فاعلم أن العاقبة ستكون لك ولمن معك كما كانت ليعقوب وليوسف عليه السلام. قال الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
جميل. والجميل فيها دكتور محمد أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو إن صح التعبير هو الجيل الأول في أنبياء بني إسرائيل.
نعم،
لأن ابن يعقوب مباشرة.
أي نعم،
بخلاف موسى عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيما بعد وعيسى.
نعم،
هؤلاء من سلالة بعيدة.
أيوة، ولذلك أنا أقول هذه اختيار يوسف ليكون نموذجا لهذه المعاني التوحيد والدعوة والصبر
صبر.
ها، اختيار موفق. لماذا؟ أولا لأن اليهود موجودين سينظرون هل هذه القصة موافقة لما عندهم أو مخالفة. ولذلك ورد في بعض الروايات أن اليهود لما سمعوا القصة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا، أن جماعة منهم أسلموا. الثاني أن العرب ما كان لها علم بهذه القصص، فسيلجأون عندما تنزل مثل هذه القصة الطويلة إلى من يسألونه، لأن لو جاء بقصة لا يمكن الاسترشاد إليها لقالوا والله هذه من عنديات محمد
اختلقها
محمد. لا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طبعا هذا إياك أعني واسمع يا جارة.
نعم،
أي نعم، اسألوا أهل الكتاب اليهود والنصارى، اسألوهم هل هذا وارد في كتبهم أو لا. فكان اختيارها اختيار في غاية الروعة والتوفيق.
جميل.
أي نعم،
يعني رأيت بعض الباحثين أشار أو عقد مقارنة دكتور محمد بين سورة يوسف أو قصة يوسف في القرآن الكريم وقصة يوسف كما وردت في التوراة.
أي نعم،
ووجد أن بينها اختلاف. يعني القرآن الكريم رواها وأخرج يعني بشكل يعني في غاية الروعة، أما الكتاب المحرف طبعا التوراة التي بين أيديهم اليوم محرفة.
محرفة، ففيها شيء من الحق وفيها أشياء كثيرة
من الباطل، فيها تتطابق في بعض المواقف ولكن تختلف في أشياء كثيرة. وفيها إساءة ليعقوب عليه الصلاة والسلام وإساءة ليوسف عليه الصلاة والسلام
ولوط عليه الصلاة والسلام.
نعم، وإلى لوط. لكن في قصة يوسف بالذات فيها اختلاف كبير جدا.
عجيب.
نعم، فيها اختلاف كبير بين في أسباب، أول شيء حقد إخوانه عليه، ثم في وضعه في البئر، ثم كيف عاش في بلاط عزيز مصر. وكيف وهكذا، فيعني هناك فرق كبير بينهما.
طيب أنا أستنبط من كلامك إن صح ما ذكروه من أسباب النزول،
أي
من أن بعض اليهود أسلموا عندما سمعوا هذه القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها طابقت ما عندهم، فهذا التحريف والله أعلم جاء متأخرا.
ممكن
أي جاء متأخر يعني بعد عهد النبوة.
صحيح.
تعرف الكتاب يتطور
جدا،
أي وفي كل طبعة تضاف أشياء وتحذف أشياء أخرى.
بل أعجب من ذلك دكتور محمد في كتاب نظم الدرر للبقاعي.
نعم.
البقاعي كان يسلك طريقة عندما في كتابه نظم الدرر، وهو أنه يستعين بالتوراة والإنجيل لإيضاح كثير من القصص والمناسبات.
صحيح.
فلامه كثير من علماء عصره وعاتبوه على ذلك، فألف كتاب جميل اسمه الأقوال القويمة في حكم الرجوع إلى الكتب القديمة.
أي.
وأخذ توقيعات عدد من العلماء في زمانه على أن فعل هذا ليس فيه شيء.
أي نعم.
فأذكر الشيخ سفر الحوالي أسأل الله أن يشفيه ويعافيه، دل على فكرة جميلة جدا وقال لو تراجعون أنتم الآن التوراة الموجودة الآن وتقارنونها بالنقولات التي نقلها البقاعي، لما فعلت ذلك وجدت اختلاف كبير.
هو البقاعي قريب،
البقاعي متأخر يعني 900 وشوية،
سبعة قرون الماضية.
بالضبط.
ستة قرون. نعم.
فانظر حتى النسخة اللي كان يرجع لها البقاعي
تغير،
حرفت.
أي نعم.
فأصبحت التي بين أيدي الناس.
وأنا أقول هذا الذي ذكرناه في قصة يوسف أيضا ما يدل على ذلك ويؤكده
من هذا. صحيح.
نعم.
جميل. طيب أبرز ما يمكن أن نقف عنده دكتور محمد في سورة يوسف، يعني الآن أنت ذكرت الموضوع.
والله يا أخي الحقيقة من الأشياء التي أحرجتني في هذه السورة أنها مائدة عظيمة.
صح.
جدا.
دعنا نبدأ على سبيل المثال بموقف إخوان يوسف من يوسف عليه السلام.
أي نعم.
قضية الحسد وقضية
طبعا من الأشياء التي أبرزتها هذه السورة.
طيب.
يعني حسد القرابة لبعضهم أو حسد بني آدم، فهذا الحسد يعني هو الذي أخرج إبليس من دائرة يعني المصطفين، وكانت سبب اللعنة عليه والغضب، وهذا الحسد هو السبب في أول معصية ارتكبت في الكرة الأرضية بين ابني آدم، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إذن الحسد داء وبيل لا يسلم منه أحد، وهؤلاء أبناء نبي.
نعم.
على الخلاف في كونهم أنبياء أو ليسوا بأنبياء، إن كان أنا أرجح يعني بأنهم ليسوا أنبياء، وأن المقصود بالأسباط هم الأنبياء في ذريتهم، يعني أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. فالمقصود أن هؤلاء الإخوة أصابهم هذا الداء الذي لا يكاد يسلم منه أحد، ما خلا جسد من حسد، لكن المؤمن يدفعه بالتقوى، وغير المؤمن يستسلم له ويسترسل مع يعني لوازمه وإيحاءاته. هؤلاء لما رأوا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام يدني يوسف ويعني يحبه بالفطرة، والمحبة شيء قلبي لا يلام الإنسان عليه ولا يملك الإنسان دفعه، وهذا يحصل من كل أب مع أبنائه ومن كل زوج أيضا مع زوجاته، ويحصل بين الشيخ وتلاميذه، محبة قلبية يلام الإنسان عليه التصرفات، بمعنى أن يفضل هذا الابن أو هؤلاء الأبناء في العطية والنفقة وفي أشياء أخرى على إخوانه.
هذا هو الممنوع.
هذا الممنوع.
نعم.
أما الحب فهذا شيء لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة،
اللهم
ويحبها حبا شديدا، ويقول فيما يقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
نعم.
وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظون ذلك، وجاءت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن نساءك يعني يلمنك في أنك تقرب ابنة الصديق وتدنيها أكثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يملك إلا أن يبين أن هذا هو حظها وقدرها يعني.
جميل.
نعم.
فتح الله عليك دكتور أستاذنك في فاصل قصير ثم نعود لكم أيها الأخوة المشاهدون إن شاء الله.
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع
الآن جوال دليل قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي، برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
بسلام آمنين.
إنها دعوة من الله لدخول هذه الجنة.
يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي، أبيت، ما تبغى الجنة أنت؟ لو تبغى الجنة صليت.
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان.
قال لا أنا عندي تخصص دقيق، يقول أبغى أدخل الجنة من هذا التخصص. يقول ليت ربعي يدرون إن الله أدخلني الجنة فيسلمون.
شفافة، شوف الداخل وانت برا، وانت داخل تشوف اللي برا، كيف ما تدري.
وبناء ساحر في روعة
دار السلام على قناة دليل في رمضان.
رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله دكتور محمد مرة أخرى. وأستأذنك قبل أن نواصل هذا الحديث الممتع أن نعرض للإخوة المشاهدين سؤال هذه الحلقة حتى يكتبوه، ثم نعود فنواصل حديثنا إن شاء الله.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: فما هي الآية من آيات الجزء 12 التي قرأها؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى في هذا المجلس. كنا وقفنا دكتور محمد عند الحديث عن الحسد الذي وقع بين يعني من إخوان يوسف لأخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام، وكيف أثمر هذا الحسد أنهم كادوا يقتلونه.
نعم، كادوا يقتلونه. فرقوا بين يوسف وبين يعقوب، استمرت الفرقة سنين طويلة قد تبلغ 40 سنة كما يقول بعض المفسرين.
طيب هل دكتور محمد الآن يمكن أن يلام الأب عندما لا يعدل بين أبنائه وتثمر هذه أو يثمر هذه المحاباة، يعني هذا الحسد وهذا الضغينة بين الأبناء؟
أنا طبعا أسلفت قبل، إذا كان الأب قد زاد في هذا الميل ووضح منه في تصرفاته ومعاملته فقد يلام، بمعنى أنه يعطي هذا ما لا يعطي هؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أنه وارد النعمان بشير يريد أن يعطي النعمان عطية لم يعطيها سائر إخوانه، وكانت أمه طلبت أن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور.
يا سلام.
وبين له أنه كما أنه يريد أن يكون له في البر سواء، فعليه أن يكون لهم في الإنفاق والعطية وجميع الأشياء التي ظاهرة سواء. أما الميل القلبي فهذا لا يلام الإنسان عليه ولا عتب فيه يعني.
والحقيقة أن هذه مكان قدوة يا دكتور محمد الآن. نعم. عند يعقوب عليه الصلاة والسلام ويوسف ويقع هذا الواقع، فمن باب أولى عامة الناس.
من باب أولى.
نعم، عامة الناس. نعم. مسألة أخرى دكتور محمد لا أريد أن نفوتها في سورة يوسف، يعني قضية الأعراض.
نعم.
وصيانة الأعراض.
نعم.
والموقف الذي وقع بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين زوجة العزيز مصر الذي كان يعمل. نعم. عنده، يعني هل يمكن الحديث حول هذه النقطة دكتور؟
نعم، الحقيقة من ينظر إلى يعني ما آل إليه الأمر، يعني بداية المشكلة مع يوسف عليه الصلاة والسلام أو الفتنة الحقيقية ليس في البلاء الأول، لأن البلاء الأول ما ليوسف إلا أن يصبر عليه،
اللي هو الجب وما الجب،
الجب والقطيعة والبيع، نسأل الله العافية والسلامة. البلاء الثاني والفتنة الثانية، فتنة السراء، هو الآن مثل الخادم يعمل في قصر هذا العزيز، والآن مغريات الدنيا وفتنها بين يديه، وتزداد عندما تكون سيدة ذلك القصر بدأت تنظر إليه نظرة إعجاب وتشوق وحب ومودة كاملة، ثم تهيئ الأسباب لكي تتمكن هي من هذا الشاب. هنا تكون الفتنة يعني قد استوت وصارت في أكمل ما تكون، ولا يصبر في هذا الميدان إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، ومنهم يوسف. ومن أعظم أسباب عصمته إخلاصه لله عز وجل، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في مقام سبب العصمة من البلاء، وإلا يوسف بشر يقع منه ما يقع من البشر. ولذلك لما قال الله عز وجل وهمت به وهم بها، الذي عليه عامة السلف أن الهم الذي وقع من يوسف هو الهم بالمرأة، لكنه هم خاطر يقع من أي إنسان بمقتضى الجبلة والطبيعة. وإذا فهمنا هذه القضية بهذه الصورة عرفنا أن يوسف في هذا الأمر كان قدوة، يصلح أن يكون قدوة لنا.
بالضبط.
أما لو كان لا يفكر أصلا في النساء ولا تمر به هذه الهموم ولا يحصل منه هذا الأمر، إذن هو ليس من البشر في هذا الجانب،
ولا ليس مكان للاقتداء،
ليس مكان للقدوة، ولا يصلح أن يقال لقد كان في قصصهم
عبرة
لأولي الألباب. فنحن نقول بل هو عبرة، والهم الذي جاء منه هو هم يقع من بني الإنسان، لكنه خاطر لم يصل إلى حد العزيمة التي وصلت إليها امرأة العزيز.
أيوة جميل.
القصة الحقيقة فيها عبرة، وهي أننا لا نتساهل في إدخال الغرباء على نسائنا، لأن المرأة مهما كانت عاقلة ومهما كانت ذات دين إلا أنها تذوب أمام الجمال وأمام الشباب والفتوة والحيوية، وقد تضعف ضعفا كاملا، خصوصا إذا أطلق الحبل أو ألقي الحبل على غاربه، فهنا ما تملك المرأة، يعني الشيطان يأتي. وهذه الصورة الجميلة الفاتنة، ويوسف كما تعلم دكتور أعطي نصف الحسن، يعني نصف ما في الدنيا من الحسن، حسن البشر موجود في هذه الصورة، صورة يوسف عليه الصلاة والسلام. صور امرأة لا دين وشابة وزوجها ضعيف الغيرة في قصر ونعم وخلوة ومتمكنة وسيدة ومع شاب غريب، ماذا ينتظر؟
والله كلها مهيئة،
كلها صح. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هنا يأتي يعني سبحان الله ثمرة الإخلاص والعبودية لله عز وجل، العصمة في هذا الموطن اللي هو من أعظم مواطن الفتنة.
كذلك لنصرف عنه
السوء والفحشاء
إنه من عبادنا المخلصين،
وفي قراءة المخلصين.
يا سلام.
ولذلك نقول أخلص لربك في عبادتك، واجتهد في الطاعات السرية، طاعات القلبية، يعصمك الله عز وجل من هذه الفتن. فهذه من أعظم العبر في هذا الميدان. العجيب في قصة هذه المرأة أنها بعد ما يعني تقدمت خطوات في العدوان على يوسف عليه الصلاة والسلام، وذهبت تلاحقه لكي تتمكن منه لا ليتمكن هو منها، يعني يحدث ما لم يحصل في الحسبان كل منهما، ألف يا سيدها لدى الباب. هنا انقلبت هذه المرأة طبعا بدرجة
اللي هو يعني زوجها، يعني
زوجها، وسماه سيدا لأن له السيادة، هذا ترى في تاريخ الأمم قبل الإسلام.
نعم.
وسيظل ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن أرادوا أن يقولوا سيداتي سادتي. الحاصل أن هذه المرأة قلبت ظهر المجن على يوسف عليه السلام، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني، وهو يدافع عن نفسه، وظهر الحق لهم. ماذا قال هذا الرجل؟ بكل يعني دياثة، فهو الحقيقة رمز للرجل الديوث المذكور في القرآن الكريم. ماذا قال؟
قال يوسف أعرض عن هذا،
يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، يدل على أنه عرف أنها
يعني يقول يا يوسف اسكت عن الموضوع ولا خلاص يعني لا.
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. المشهد لما رأت المرأة أنه بهذه الصورة انتهى أطمعها في المزيد. فلما سمعت بأن النساء يتحدثون أنها هي تراود نفسها، تراود فتاها عن نفسه، أرادت أن تكيد لهن وتوقعهن
فيما وقعت فيه،
فيما وقعت هي فيه، حتى لا تشعر بالتفرد ولا تعير به وحدها. فجمعت النساء
وأعدت لهن متكئا ووضعت لهن فاكهة وأعطت كل واحدة سكينا. شوف المكيدة كيف مدبرة.
يعني هي كانت متوقعة
أنه أي نعم هذا سيحصل، سيحصل أثر لهذه النظرة لهذه الصورة الجميلة. وبالفعل لما قدمت الفاكهة دعت يوسف أو أدخلته عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. يعني لاحظ امرأة تنظر بكل انبهار إلى صورة في غاية الفتنة والروعة والجمال، ها، والسكين بيدها والفاكهة أيضا بيدها،
وقطعنا أيديهن.
قطعنا أيديهن يعني أصبناها بشيء من التجريح بسبب شدة ما أصابهن من الشهوة والافتتان.
والله موقف محبوك
غاية فيه. ولذلك قال الله عز وجل إنك إذا كنا عظيم. صحيح. يعني لما ذكر ذلك وأقره ولم ينكر دل على أن لهن كيدا، وأن على الرجال أن يحذروا من ذلك الكيد.
صحيح.
وأن هذا الكيد كيد عظيم إن لم يستعصم الإنسان منه بتقوى الله عز وجل والبعد عن موارد الفتن.
الله.
ولذلك نحن نقول العبرة في هذا الباب الحقيقة، والعبر كثيرة جدا لا يمكن نتوقف يعني عند أقول شيء منها فضلا عنها كلها، أن الإنسان مع امرأته ومع أهل بيته لا يمكنهم من موارد الفتن. فالرجل الذي يأتي مثلا بالشاشة المليئة بالجميلات والجميلين من هؤلاء الشباب والفاتنين الذين يعرضون أنفسهم بصور مغرية لضعفاء النفوس وضعفاء العقول وضعفاء الدين، ثم يلومهم على ما يقع منهم من الفاحشة، هذا الحقيقة هو الملوم. نقول لا يا أخي، لا تقربهم ولا تدنيهم من النار ثم تلومهم على الاحتراق. ألقاهم في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. الآن في مراكز الهيئة دكتور عبد الرحمن يعني يقبض إخواننا المحتسبون على بعض الفتيات في خلوة محرمة مع شباب في بعض الأسواق، نسأل الله العافية والسلامة. فعندما يتصلون بالأب لأجل أن يستلم ابنته مثلا، يتفاجأ الأب بالأمر، لكن الإخوة يسألونه ما هو الوضع العام في البيت، يجد الأب قد ألقى الأمور لم يبالي بها، ثقة عمياء ابنته، الفضائيات 650 قناة موجودة على الشاشة تطالع، يعني كم هي القنوات المحافظة والملتزمة؟
قليلة جدا،
قليلة جدا أمام بحر هائل جدا. وإذا جئت بعد إلى القنوات الأوروبية وغيرها تجد شيئا لا يمكن أن يوصف ولا يعبر عنه. بالله فتاة في عمر الزهور في 18 أو 20 أو في 25 أو في 30 من عمرها تنظر إلى هذه المناظر وتطالع هذه الأشياء، ما تتحرك فيها الشهوة؟ أليست مخلوق له دم ولحم وشهوة وعندها يعني أماني تتمنى، وخصوصا إذا كانت محرومة من هذه الأمور ستبحث عن هذا البلاء، نسأل الله العافية والسلام. لذلك نحن نقول الدرس والعبرة في هذا الباب ألا نعرض هؤلاء للفتنة، وأيضا إذا وقع شيء من ذلك منهم أن يكون درس لنا بأن نعطيهم درسا قاسيا حتى لا يعودوا مرة أخرى. فقسى ليزدجروا ومن يكو راحما فليقسوا أحيانا على من يرحمه.
جميل.
أي نعم.
نأتي دكتور إلى القصة المهمة التي ذكرتها يعني على وجه الإيجاز، وهي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع الفتيان اللذان في السجن.
نعم.
يعني الآن هو دخل السجن وهو متهم تهمة باطلة.
نعم. مظلوم.
مظلوما.
نعم.
لكنه بقي في السجن بضع سنين.
بضع سنين. نعم.
نعم. ف يعني تحدثنا عن فكرة ياصاء واتبعت ملة آبائي، هذه القصة الجميلة.
طبعا الفتيان لما رأيا يوسف رأياه محسنا. كيف كان محسن؟ قال بعض المفسرين إنه كان يرفق بالسجناء ويواسيهم ويطعمهم ويخدمهم، فيعني أنسوا منه خيرا. ولذلك رأوا هذه الرؤية، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال بعض المفسرين لا يأتيكم طعام في يوم من الأيام إلا أنا أخبركم بأن الطعام اللي بيأتيكم هو كذا، ولكن ليس هذا هو الظاهر المقصود، والله أعلم ما يتصل بالسياق. لا يأتيكما طعام في منام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، أي تأويل الرؤيا. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، فهو الحقيقة ساقهما إلى الدعوة سوقا رفيقا جميلا. هذه هي الفرصة السانحة لكي يقدم لهما يوسف دعوته.
يا سلام.
وبأسلوب غير مباشر، لأنه ما جاء قال لا، قبل ذلك أولا توحدان الله ثم أؤول لكم الرؤية. لا، أنا أعبر هذه الرؤية لأن الله أعطانيها، وأعطانيها الله عز وجل لأني موحد لله، وأنا لا أشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا سواه، وأنا من ذرية قوم لا يشركون مع الله أحدا سواه. أنتم هؤلاء الذين تعبدونهم هل ينفعونكم؟ ثم بدأ معهم في حوار عقلي رائع جدا وحكيم، وهذا تفسير واضح جدا، أنا أعتبره يعني من أوضح ما يفسر به قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا هو التفسير بالحكمة
في سورة، في نفس السورة.
لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا في سورة النحل.
عفوا أنا
قل هذه سبيلي، نفس السورة، قل هذه سبيلي. نعم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
جميل، والحقيقة أنها في غاية البصيرة،
في غاية البصيرة. صح. نعم. يوسف عليه السلام ما زال بهم، طبعا هم مهتمين الآن بالاستماع وسيجلسون، لماذا؟ لأن الأمر يعنيهم.
صحيح.
ويريدون سماع نهاية الأمر، فأسمعهم الدعوة بالكامل باختصار وبعقل ووضوح بحيث لا يلتبس عليهم شيء من عباراته ولا شيء من أدلته.
جميل.
بعد ما انتهى عبر لهم الرؤيا، قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فنقول هذه الحقيقة نبراس للدعاء في كيفية دعوة الناس، وأهم ما يدعى إليه وهو التوحيد، وكيف توصل هذه الرسالة بوضوح وشفافية ومن دون تعقيد ومن دون تشعبات. جميل. ومن دون أيضا يعني أدلة غير قريبة من المدعوين.
جميل. فيه شيء يلفت النظر الدكتور في قصة يوسف هنا، أنه يعني هل هو عندما كان في السجن هنا الآن أصبح نبيا؟ يعني متى جاءته النبوة؟ في أي مرحلة من مراحل قصته؟ هل مر عليك شيء من هذا؟
ما مر علي، لكن طبعا أشير إليها في قول الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما.
أيوة.
والحكم والعلم إذا اجتمع في القرآن دل على النبوة يعني بالاستقراء. لكن متى كان بلوغ الأشد؟ هل هو بالثامنة عشرة كما هو يعني المتوقع في هذه القصة، أو أنه كان بعد أن بلغ الأربعين؟ الظاهر لي الأول. لماذا؟ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام بدأ يستقبل المحن والفتن مبكرا من عمره، فالله عز وجل رحمه بهذا الحكم والعلم،
الله أكبر،
ليكون عونا له. ودلائل ذلك أنه لما كان غلاما صغيرا جاءته مقدمات هذه النبوة، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لما وضعوه في البئر وطفل جاءه الوحي، نزل عليه الوحي بأنه سيأتي يوم تنبئهم بما صنعوا بك، يعني يطمئن،
وهم ما يعرفونك ذاك الوقت ولا
ما أي شيء. سبحان الله.
وفعلا هذا اللي حصل،
وهذا الذي حصل. قد يسأل سائل هنا ويقول طيب لماذا قال ولما بلغ أشده آتيناه، ولم يقل كما في سورة القصص في قصة موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما. أيوة. وعلما. في قصة موسى قال واستوى لأن موسى كان يعد لمهمة ضخمة جدا هائلة، إنقاذ أمة بني إسرائيل التي جاءت إلى مصر من آثار يوسف، ترى
نعم صح.
مجيء بني إسرائيل إلى مصر من آثار مجيء يعقوب عليه السلام وبنيه إلى يوسف،
كما في القصة هنا.
كما في القصة تماما، هذه بداية بني إسرائيل في مصر، وخروجهم كان على يد موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى كان يعد لرسالة عظيمة جدا ومهمة صعبة غاية في الصعوبة مع ذلك الطاغوت فرعون، ولذلك أريد له أن يستوي، ما هو يبلغ أشده فقط، لا يستوي، يعني يطبخ على نار هادئة.
جميل.
ويستوي على نار هادئة. نعم،
فتح الله عليك دكتور محمد، وشكر الله ولك ما تفضلت به. انتهينا،
ما بدينا،
بقيت بعض الأسئلة لعلنا نجيب عنها في الملتقى إن شاء الله.
طيب،
بإذن الله تعالى. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء الماتع مع فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري الأستاذ بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، ونحن نشكره باسمكم على تفضله، وسيكون ضيفنا بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى حول سورة الرعد إن شاء الله غدا
بإذن الله عز وجل.
حتى ألقاكم بإذن الله تعالى غدا وأنتم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.